السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم نتكلم عن ملفنا، ملف الشباب، ونختم هذا الملف بحلقة ثالثة مع الدكتور ميسرة طاهر في نبض الكلام، حوار وحدث وتواصل. باسمكم ارحب بضيفي، حياك الله يا دكتور.
الله يبقيك ويسلمك يعني.
الله يعطيك العافيه. انا الامس اقتطعنا الكلام وكان الوقت ما يكفي، فاجلنا محور من المحاور المهمه، والمحور هذا انا ملاحظ انه كلمه التحدي والشباب في حديثك حاضره بقوه ومهتم بزياده في هذا الموضوع. يعني ايش خصائص الشاب اللي يكون عنده هذا التحدي حاضر بقوه؟
هو حتى نستطيع فهم المفهوم نفسه محتاجين نرجع شوية إلى الأصول. في القرآن الكريم في روايات لكثير من أحداث الحياة والشعوب والأمم والبشر في الفترة منذ بدء الخليقة إلى نزول جبريل على المصطفى عليه الصلاة والسلام. والجزئية دي يعني تحتاج منا بس وقفة بسيطة حتى ندرك قيمة القصة في القرآن. أنت الآن تقدر تستعرض أي صحيفة محلية يومية ستجد بها أحداث، سيارة انقلبت في الجهة الفلانية، حريق صار في الحتة الفلانية، مضاربة صارت في المكان الفلاني، تأذى فلان. لما تجي تجمع عدد الأحداث المروية في الصحيفة اليومية ستجد أنها قليلة بصفة عامة، بس هل هي تمثل كل الأحداث اللي صارت مثلا في مدينة الرياض ولا في بريدة ولا في جازان؟ لا، هي عبارة عن عينة منها. ولو جمعنا الأحداث المروية في الصحف المحلية كلها لزاد العدد، لو جمعنا الأحداث المروية في كل صحف العالم لزاد العدد، وستصبح في هذه الحالة آلاف مؤلفة في اليوم. وإذا جيت تستعرضها من زاوية، طالما أنها عينة ليست ممثلة للأحداث والحوادث، فيقينا الحوادث اللي موجودة عند شعوب الأرض يعني أقدر أقول بعشرات الألوف. طب تعال ارجع يعني بالخط إلى الوراء أو بالزمن إلى الوراء، ستجد أنك أمام ملايين الأحداث منذ آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا لا نجد في القرآن الكريم إلا أحداثا محددة جدا وقصص محددة جدا لا تكاد تمثل شيء مما حدث للبشر في تاريخها؟
لماذا طيب؟
للبشرية في تاريخها. بتقديري هناك عملية الانتقاء،
يعني هذه
صفوة الصفوة. فلما أقف عند قصة مثل قصة طالوت وجالوت وأستعرضها بقراءة نفسية متأنية، سأقرأ قول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. الروايات تقول أنه بعد يعني رحلة مشي طويلة هو وجنوده نبههم طالوت بأنه أنتم بعد يعني بعد، فلما فصل يقال أن الفصل أنه تجاوز عقبات كثيرة ووصل الآن إلى منطقة ينبههم فيها، وهو شايف على وجوههم آثار التعب والعطش والجهد: إن الله مبتليكم بنهر. انتبهوا، جايكم الآن مصدر ماء وأنا على ثقة ما أنكم عطشة، فمن شرب منه فليس مني. الأمر غريب، ليه من شرب منه فليس مني؟ لأنه هنا هم موجودين أمام احتياج بيولوجي عضوي مهم جدا، إذا لم يشبع يؤدي بالإنسان إلى الموت، وهو لا يريد أن يصطحب معه في معركته القادمة من لا يستطيع أن يتحمل العطش.
يعني هو تحدي بين الحياة والموت.
هو تحدي بين الـ 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 الاحتياج وإشباعه وبين تجاوز هذا الإشباع. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. اللي أطفأ ظمأه بجرعة كده، بجغمة زي ما نقول، بشوية موية ماشي يكمل معي. اللي ما يقدر يتحمل العطش لا يكمل. نحن هنا أمام المنظور الفكري اللي كنا تحدثنا عنه في البداية، اللي هو بين التهديد والتحدي. من يعتقد أن العطش سيهدد حياته ولا يستطيع أن يواجهه لا يكمل. اللي يعتبر العطش تحدي له ويستطيع أن يواجهه يكمل معايا. إيش اللي حصل؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذه أول عملية غربلة وتصفية. من لا يحتمل العطش، أي من يشعر بالتهديد، من يرى الصعوبة على أنها تهديد لا يكمل، هذا ما يلزمني. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، الآن صار مع الصفوة، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، من اللي قالوا؟ قالوا الذين آمنوا، هذه الشريحة المنتقات المصفات، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يوم اللي طبعا إيش لما تجاوز النهر إيش بدالهم؟ بدات لهم ساحة المعركة، وشافوا عاد جالوت وجنوده وسيوفه ورماحه وخيوله، هنا التهديد الحقيقي. فرأوا أيضا ذلك المنظر باعتباره تهديدا للحياة، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه عملية الغربلة الثانية، التصفية الثانية. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا أنت تسألني عن خصائص الشباب الذين ينظرون للصعوبات بمنظار التحدي، أي بمنظار الواثق بأنه بإذن الله سيستطيع أن يتغلب على الصعوبة، فإليك هذه الخصائص. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، مو بس مؤمنين، مؤمنين بالله ومؤمنين بلقائه بآخرته،
يعني وصلوا لدرجة من درجات اليقين أشبه ما يقول.
السلام. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
بإذن الله.
هذه النقطة ما يقولها الإنسان الجاهل، هذه النقطة ما يقولها واحد جاهل، هذا يقولها واحد قرأ التاريخ. وقراءة التاريخ من وجهة نظري النفسية على الأقل هنا هي رمز للبني آدم الذي يعرف، للإنسان الذي يعلم، لصاحب الفكر، لصاحب العلم، لصاحب القراءة، للدارس. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هنا الجزئية الأخيرة اللي هي والله مع الصابرين، الصبر يشير إليه الرجل الصالح الخضر في حواره مع موسى لما تابعوا، والخبرات الثلاثة أو المواقف الثلاثة اللي مرت، إيش يقول له؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فصار الصبر بهذا المعنى علم مجرب. فإذا خصائص الشباب الذين يمكن أن ينظروا للصعوبات بمنظار التحدي هي الآتي: شباب مؤمنون بغض النظر عن إيش هم مؤمنين فيه، لأن التاريخ يحمل لنا قصصا لشباب مؤمنين ممكن يكونوا بوذيين، مؤمنين بقضيتين، الإيمان
بالقضية.
نعم، هنا في إضافة للإنسان المسلم أو الكتابي أنه مؤمن باليوم الآخر، مو بس إيمان بالله أو إيمان بالقضية، لا، وإيمان باليوم الآخر،
الحياة تتعدى هذه الحياة.
أيوة أحسنت. ثلاثة اللي هي علم، وناس يعلمون، وناس
العلم لازم يكون منطلق من التاريخ ولا علم بالشيء.
التاريخ ده، التاريخ قضية يؤسفني أن أقول أنها مهملة، سواء في مناهج المدارس في العالم الإسلامي وجامعاتها، وإن وجدت فهي موجودة على هيئة سرد الأحداث التاريخية
وليست،
لكن أنا سأعلق قليلا على مفهوم التاريخ. فصار إيمان بالقضية أو إيمان بالمعتقد، إيمان باليوم الآخر، علم، ومن ثم خبرة. الخبرة دي تقود بشكل ضمني إلى الصبر، كل ما كنت أكثر خبرة كل ما كنت أكثر صبرا.
وذلك يعني ليس أي صبر، الصبر لا يطلق دائما على الصبر
في صبر المرغمين، في صبر المكرهين، في صبر اللي يعني ما حيلتك حيلة إلا أنك أنت تصبر. لا، في فرق بين من يصبر وهو يعلم، لأنه قد مر بخبرة مماثلة أو قرأ عن خبرة مماثلة.
يعني لما يكون الصبر قرار وخيار أكثر من
المقارب. أحسنت، لما فعلا يكون الصبر قرار وخيار أو خيار وقرار، لأنه أنا هو خيار أمامي أصبر أو لا أصبر، ولكني اتخذت القرار بأن أصبر، عندئذ أكون قد اتصفت بمثل هذه الصفات الأربع. فالآن تيجي تتحدث أمام الشباب، تبغوا تكونوا من الشباب من الجيل الذي يشعر أمام الصعوبات، بغض النظر إيش هي الصعوبة، ترى بالمناسبة صعوبة امتحان مدرسي، صعوبة جوع، صعوبة انتظار لمسألة يبغالها وقت، أيا كانت الصعوبة، هذه خصائص أربع من توفرت به فهو رجل أو شاب يملك روح التحدي.
أنت الآن ما دامك تتكلم من قصة الخضر ومن طالوت إلى زمننا هذا، يعني الشباب باختلاف تواريخهم سواء تاريخ قديم أو اليوم، هناك هموم، هناك مشاعر، هناك أفكار تختلج قلوبهم، تختلج عقولهم، يعني كيف تعلق على هذه الهموم وهذه المشاعر التي تسيطر على حياة الشاب لكن دون ممارسة عملية حقيقية ممكن أن تضفي بهم إلى مسار آمن؟
شوف يا أخي الكريم، الشاب عبارة عن مخلوق انتقل من مرحلة إلى مرحلة.
كيف؟
يعني وإحنا أطفال عادة اتكاليين إلى حد لا بأس به، وممكن يكون اتكاليين بشكل مذهل إذا كان نمط التربية يزيد عندنا الاتكالية، ولكن بالضرورة لازم نكون شوية اتكاليين. ليه؟ لأنه لا قدراتنا العقلية ناضجة، لا قدراتنا الجسدية ناضجة، لا خبراتنا مكتملة، فنحن يعني يعترينا الكثير جدا من النقص. لذلك في الطفولة ينبغي أن تكون خصائصنا فيها الضعف وفيها الاتكال وفيها الاعتماد على الغير. لما ننتقل إلى مرحلة المراهقة نكون في الجسر اللي بين الضفتين، ضفة الطفولة وضفة الرجولة، بدأت تنضج عندنا إمكانيات معينة، قدراتنا العقلية صارت أفضل، ذاكرتنا صارت أقوى، خبراتنا صارت أجود، ولكن لا زال المراهق يميل إلى أنه يعني يتكي على أهله في أمور. يجي في مرحلة الشباب إما أن تجد لديه بقايا من هذه المراهقة والطفولة، وإما أن تجد لديه الكثير من خصائص النضج. والميزة الحقيقية في النضج الاستقلالية، ناضج متكل على غيره هذا ليس ناضجا. بنت عمرها 20 سنة وما تزال متكلة على غيرها، هذه يعني معلش تعذرني إذا قلت لها لا، ما زال قدامك مشوار حتى تنضجي. فلما تقول لي الهموم، هموم الشاب جزء منها يعود لفين؟ لبقايا الطفولة. إذا جينا ننظر إلى هموم الشباب على مر التاريخ نقول نعم، ترى الشباب بصفة عامة همومهم تكاد تتشابه مع اختلاف ألوانها. يعني المراهق والشاب يبغى يخلص من الطفولة، يعني لا تكلمني على أني أنا طفل، كلمني على أني رجل. ولذلك جزء من همه أنه ما يبغى أحد يقيده أو يتعامل معاه كطفل، ما يريد أحد أن يظلمه، ما يريد أحد أن لا يقدره، لا يريد أحد أن لا يعتبره ولا يعتبر وجوده. هذه الهموم عموما تجدها في المدرسة المتوسطة، تجدها في المدرسة الثانوية، تجدها في الجامعة. أول يوم في لقاءاتنا الثلاثة هذه كان في أحد الأخوة سائل، أعتقد أنه من أستراليا، يقول أنه يعني في اجتماع الطلبة وفيهم وجه غريب ما يعرفونه، فتبين بأنه مدير الجامعة. الشاب يحتاج لإشباع هذه الحاجة لديه، اللي هي الحاجة إلى التقدير. تخيل معايا لما يأتيني شاب عمره 27 سنة ويقول لي دكتور، طبعا الشاب مشكلته التي يعاني منها واللي جاء من أجل يعني طلب المساعدة أنه ما يقدر يتكلم قدام زملائه، عنده خجل ووجل اجتماعيين هائلين جدا. يوم اللي بدينا نسترسل شوية في الكلام مع بعض يقول أنا عمري 27 سنة لا أذكر أنه أبويا ناداني باسمي طول حياتي منذ أن وعيت على الدنيا.
نادي بيش؟
أجل بيش نادي له؟ قال لي نادي لي بكل أسماء الحيوانات. طبعا المنادات بأسماء الحيوانات وإهمال اسمه هو نوع من التحقير الشديد جدا، ونوع من التعامل بلا تقدير. الشاب واحد من همومه الكبرى انك تطنشه، انك تهمشه، انك لا تعتبره، انك لا تقدره. شوفها في احيان كثيره، لانه دي الحته مع قله الصبر تصنع مشاكل في السوبر ماركت احيانا. خلي يطلب من العامل طلب والعامل ما ينتبه له، يصير يصيح عليه، وكانه هذا الصوت المرتفع هو عباره عن نداء لهذا العامل، كانه يريد ان يقول تراني موجود، قدرني، احترمني. هذا الهم تجده عند الشاب في المدرسة مع المدرس، في المدرسة مع مدير المدرسة، في بيته مع أبوه، مع الكبار، مع زملائه، قدروني. فهموم الشباب في الحقيقة هموم نستطيع بكل بساطة أن احنا نحصرها. الشاب من همومه أنه أحيانا قد لا يجد نفسه مقدر، قد لا يجد نفسه محترم، قد لا يجد نفسه معتبر، بمعنى أن يؤخذ رأيه، أن يشاور، أن يحاور. طبعا إذا تقدم به العمر ووصل شوية يعني لأواسط الـ20ات تبدأ هموم جديدة، اللي هي هموم الاستقلالية والعمل والزواج وإلى آخره.
لكن فكر الشاب وسلوكه، احنا عندنا الشاب ينقسم إلى أفكار وإلى سلوك.
نعم.
والأفكار والسلوك أحيانا يكون بينهم تباين كبير، أحيانا قد تشوف فكره جيد وفكره حلو لكن تشوف على جانب السلوك لا بعيد، وأحيانا قد يكون سلوكه جيد ومتزن، ولكنه نعم. لما تعتمق أو تأخذ عمقا في فكره تجد أنه الفكر هذا ليس بالدرجة الكبيرة. أنا أريد تحدثني بين العلاقة بين الفكر والسلوك خاصة عند الشباب.
الفكر والسلوك علاقتهم وثيقة جدا، علشان نقدر نقرب المسألة يعني أذهان الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. الآن شائع جدا جهاز العرض اللي ينشبك بالكمبيوتر. جهاز العرض الطبعة اللي قبلها اللي كانت موجودة كان عبارة عن جهاز نحط فيه سلايدات، إما السلايدات الصغيرة اللي هي قطع من يعني الفيلم، أو عبارة عن سلايد كبير شرائح كبيرة تنحط، يختلف شكل البروجيكتور أو جهاز العرض، ولكن مبدأ واحد إنه هو يأخذ الصورة الصغيرة كي يكبرها على الجدار. تخيل معايا أني أنا عملت شريحة سواء كانت عبر الكمبيوتر أو بكاميرا مكتوب عنوانها التربية بالحب، واللي كتبها حط النقطة تبع الباء فوق الحرف وليس تحت الحرف،
صارت نون،
فصارت نون، فبدل ما تكون التربية صارت الترنية بالحب، وعرضناها على الشاشة. طبعا احنا في جهاز العرض هي عبارة عن شريحة صغيرة، وعلى الشاشة شريحة كبيرة،
بانت.
لو جينا نصحح الآن هنصحح فين؟ نصحح في الشريحة اللي في الكمبيوتر ولا نصحح على الشاشة؟
لا، في الكمبيوتر طبعا.
في الكمبيوتر، الشريحة اللي في الكمبيوتر هي الفكرة، والشريحة اللي على الشاشة هي السلوك. بالضبط، هذا هو الارتباط.
يعني السلوك هو نتيجة،
هو نتيجة طبيعية حتمية للفكرة، للأفكار التي نحملها، سواء كان هذا السلوك سلوك شاب شجاع أو سلوك شاب متهور. وبين الشجاعة والتهور كم المسافة؟ مسافة جدا بسيطة. يعني شاب يندفع بسرعة 180 كيلومتر في الساعة في سيارته، هذه ما هي شجاعة،
هذا تهور.
إيش اللي يخلي الشاب يمشي بهذه السرعة؟ اقتناعه بأن هذه شجاعة. إذن الفكرة التي حملها فكرة خاطئة. علشان تقدر تعدل من سرعته وهو راكب في السيارة عليك أن تجعل يعيد النظر في ماذا؟ في المفهوم.
يعني في الفكرة ما تشيل رجله عن دواسة البنزين، تروح تشيل الفكرة،
تشيل
من راسه
الفكرة اللي في الأصل. أبين التهور وبين الشجاعة تجلس تشرح له هذه الفروقات وتحاور قليلا إلى ما تصل معه إلى قناعة. إذا وصلت إلى هذه القناعة وتغير فكره، ثاني يوم حتشوفه ماشي بهدوء. المصطفى عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهو يعمل على هذه السلايدات اللي داخل العقل، على الفكر. يوم اللي تعدى الفكر العرب الجاهلية تغير سلوكهم، وصار واحد مثل عمر بن الخطاب يدفن بنته هي حية يبكي على ماذا؟ يعني لما أقول واحد يدفن بنته هي حية، لك أن تتخيل حجم القسوة الموجودة في قلبه. قد يرد علي واحد يقول لي بس يا أخي هذه القسوة عبارة عن جانب مشاعر. هو صح، هي جانب مشاعر، ولكنها أصلا نتيجة طبيعية للفكرة اللي كان يحملها عمر بن الخطاب عن موقف الذكر من الأنثى أو موقف الرجل من الأنثى. هذه الطفلة الصغيرة هي الآن صحيح صغيرة، بس بكرة هتكبر وتصير امرأة وتجيب لي العار. لا، أنا أخلص من العار من دحين، أنا أدفنها وأتخلص منها قبل لا تكبر وتكون مصدر من مصادر العار لي. هو نفسه هذا الرجل لم يمت إلا وفي خديه ساقيتين محفور الجلد من كثر بكاؤه. كان يبكي عمر بن الخطاب على خوفا من الله عز وجل انه يحاسبه على عنز ولا على دابه في العراق، وهو في المدينه المنوره تكون تعثرت وهو ما عبد لها الطريق. كان يطلب من الناس ان يعني يذرون الحب على رؤوس الجبال وهو يخشى من ان تاتي حمامه او طائر تحاجج عند الله عز وجل بانها قد ماتت جائعه لانه لم يؤمن لها طعاما. هذه الرقة من فين جات؟ جات من تعديل جذري في الفكر اللي كان يحمله واحد مثل عمر بن الخطاب.
ولا طبيعته يمكن ما تتفق مع الكلام
اطلاقا. رجل كان فيه قدر من الـ يعني حتى في الواقعة اللي هي صارت بينه وبين ابو هريرة. ابو هريرة يقول في حديث انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتركنا لحاجة له فأبطأ علينا، فذهبت ابحث عنه في من ذهب يبحث عنه، ف طفت بحائط فلان بستان من بساتين أهل المدينة، فوجدت حفرة في جداره يخرج منها غدير ساقية ماء، فاحتفزته. أبو هريرة قليل أصلا، لملم نفسه كده ودخل من هذه الحفرة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: أنا أبا هريرة يا رسول الله. قال: أدن مني يا أبا هريرة. فدنوت منه فأعطاه نعلين، قال: خذ نعلي هاتين، من تلقاه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشره بالجنة. فخرجت فلقيت أول من لقيت عمر بن الخطاب، هذا حظ العثر لأبو هريرة. قال: ما هذا يا أبو هريرة؟ قلت: نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطانيها وقال لي: من ألقاه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبشره بالجنة. يقول أبو هريرة: فضربني عمر ضربة في صدري خررت بها لإستي، طاح على مقعدته، ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. أنا أتخيل المشهد كده وتخيلوا معايا أنه اثنين صحابة أجلاء كبار ياخذوا، يعني واحد يدي الثاني بوكس والثاني يبكي ويروح يركض للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يشتكي له. كان عمر صار فوق رأسه قبل ما يقول له: ماذا يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، أأنت قلت لأبي هريرة من يلقاه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: لا يا رسول الله، فإنك إن قلتها لا يعملون، فدعهم يعملون. يا أبا هريرة، دعهم يعملون. هذه واقعة تشير إلى يعني إلى شكيمة هذا الرجل، إلى حدته في الحق، إلى قوة بصيرته. هذا مو إنسان عادي، هو نفسه يبكي. كيف جمع بين هذا وهذا؟ جمع بين هذا وهذا نتيجة رقة قلب في مواقف جاءت نتيجة تغيير في هذه الأفكار.
من أكبر الأشياء اللي ممكن تغير سلوك الشباب تحديدا هم القدوات، ولكن في أحد الاستفتاءات يعني كانت نتيجة أنه القدوات، من هو قدوتك؟ 62% يعني 62% صاروا رياضيين يقولون قدوتنا ناس رياضيين، 25% متدينون بالجملة، 13% إعلاميون. إذا كانت هذه القدوات بالنسبة للشباب، إذا يعني ممكن ما نطمح إلى حجم تغيير كبير.
ما أعتقد أنه مثل هذه الإحصائية ستحافظ على نفس الأرقام لو حصل تعديل في اهتمامات الشباب.
كيف؟
يعني الشاب الفرصة المتاحة في معظم المناطق للتعبير عن طاقته أن يكون تبعا لأحد الأندية. ترى لو زاد انتشار الأندية العلمية، لو زاد انتشار الأندية الاجتماعية، لو عملنا مسابقات مثل الجهة اللي منحت الشباب الاثنين اللي مشوا السيارة على كفرين، لو كان في جهات كثيرة تعظم إعلاميا حجم الجهد التطوعي اللي يمكن أن يقوم به الشباب.
يعني لا يوجد أقنية تستوعب طاقات الشباب وأيضا تنمي اهتماماتهم.
أنا أعتقد أنه هذه الأقنية تحتاج إلى المزيد والمزيد من الجهد.
وقضية الانتماء، يعني أنت تحسه ضرورة بالنسبة للشاب، يعني لا يعمل حتى ينتمي بدرجة معينة.
الشاب يحتاج أن يحس أنه موجود، ويحتاج قبل أن يحس أنه موجود أنه في عنده مجال يستطيع أن ينطلق فيه، يستطيع أن يحقق ذاته، يستطيع أن يبدع، يستطيع أن يقول: شوفوني تراني أنا سويت. أنا بالنسبة لي على الأقل أقبل أن يكون الدافع لهذا الشاب في البداية هكذا، يعني مو شرط دائما أنه تكون المنطلقات الأساسية الاحتساب عند الله عز وجل. هذا الأمر يأتي في مرحلة متقدمة، هو الهدف النهائي. احنا نبغى بني آدم يكون عمله كله في سبيل الله عز وجل، لأنه هذا مدعاة أكثر لأنه يكون العمل متقن، يكون العمل مستمر، ويكون العمل أجود وأنفع دنيا وآخرة. ولكن طبيعة البني آدم يحب أن يقال له، يعني إذا صنع إليكم أحد، إذا صنع لأحدكم معروف فليقل لصانعه فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له. الدعوة الجميلة جدا: جزاك الله خير. إذا ما استطعت يعني أدعو دعوة تحقق له ما يريد، جزاك الله خير. في أروع من أن يجزي الله عز وجل عبدا خيرا؟ ما في أروع منها. فالبشر عندهم حاجة من حاجاتهم النفسية الفطرية تدور حول الشعور بالتقدير. أنت إذا أحسنت إلى إنسان والإنسان هذا شكرك، تشعر إنك قدرت من طرفه. الشباب يحتاجون إلى هذا
التقدير. واضح يا دكتور. أنا أريد الآن أتكلم عن القدوات، قضية القدوات. هل هناك، هل يعني تغيير القدوة هو تغيير إلى حد كبير أم أنه تغيير محدود؟
لا، التغيير بالقدوة تغيير هائل أساسا في أمور كثيرة بدون القدوة ما تصير. يعني القيمة مثل الوفاء بالوعد، لو تفضل تتكلم فيها منا لعشر سنوات سيكون تأثيرها أدنى بكثير جدا من تأثير قدوة أنت تتعامل مع أبوك أخوك أستاذك وهو بني آدم وفي بالوعد بصفة دائمة. فالقدوة تصنع السلوك بلا شك. ولكن أنا أردت من كل من هذه اللفة الطويلة أني أقول أن القدوة عبارة عن النموذج الذي أنظر إليه لأهتدي به وأقتدي به في مجال أنا أحبه. الآن إيش اللي مسلط الإعلام عليه الضوء؟
الرياضة بشكل كبير.
تعال الآن ندخل جانب إلى جانب الرياضة شيء آخر،
فن.
الفن أخذ مساحته، أخذ مساحته بسم الله ما شاء الله. إن العالم العربي فيه الآن من المطربين ما يكفي للتصدير إلى أجزاء أخرى من العالم. الرقص بدأ يأخذ مساحته، الرسم التشكيلي، يبدو لي الرسم التشكيلي ربما ربما لو انعملت دراسة دقيقة شوي يمكن يكون بينافس إلى حد لا بأس به الجهود العلمية والجهود الاجتماعية. كم احتفال يغطيه التلفزيون لأنشطة اجتماعية؟ يعني مع احترامي وتقديري لكل الجهد المبذول، لكني أنا رجل ضمن هذا الوسط. في يوم من الأيام دعيت للمشاركة في نشاط اجتماعي لإكرام الأيتام. حضر مصور صحفي بعد مضي ساعة لربع لبداية الاحتفال، وحضر مصور تلفزيون قبل انتهاء الحفل بربع ساعة. هل يا ترى هذين الاثنين كانوا حيتأخروا هذا الوقت لو كان هذا الاحتفال رياضي؟ طبعا
صحيح.
السؤال طب ليه الرياضة صار لها مثل هذا الرصيد في نفوس الشباب؟ لاعتبارات كثيرة، بس اللي قدر يوصل الرياضة إلى هذا المستوى من احتفاء الشباب بها يستطيع أيضا أن يجعل الشباب يحتفون بالعمل الاجتماعي وبالعمل التطوعي وبالأعمال الخيرية وبالأعمال العلمية وبالأعمال الخدمية. هذا كله يستطيع الإعلام أن يساهم به مساهمة فعالة جدا.
يعني أختم فقرتنا بهذا السؤال، يعني مفهوم القدوة النسبية، يعني بعض الشباب يقول لك أنا مثلا قدوتي فلان، فلما يقتدي فيه ويشوفه عن قرب مثلا يكتشف فيه مجموعة هائلة مثلا من السلبيات فينصدم ويصير عنده ردة فعل، وقد يكون على مفهوم القيمة الأساسية التي كان يحملها.
صحيح.
لكن ألا يمكن أن تجزأ القدوات إلى قدوات نسبية؟ مثلا أنا أقتدي بفلان بهذه الزاوية، وأقتدي بفلان بهذه الزاوية، وأقتدي بالكاتب الفلان بهذه الزاوية، وأكون أنا عندي مجموعة من القدوات المجزأة وأستلهم من كل شخص أنا ما يناسبني.
هذا المنطق في منتهى الجمال، بس علشان يتحقق على أرض الواقع نحتاج وإحنا نربي أولادنا على فكرة أن الإنسان ليس ملاكا، وأن الخطأ ديدن البشر، وينبغي أن نربي أولادنا على عملية الفصل بين سلوك الشخص وبين الشخص نفسه. لو هذه المفاهيم تم رسوخها، أنا أعلم أنني الآن أتحدث بلغة يعني موجزة ومختصرة وسريعة ويحتاج الموضوع إلى التفصيل، ولكن لو نشأ ابني على الفصل بينه وبين شخصيته من خلال سلوكي معه، بمعنى لما يخطئ ما أنزله إلى الأرض السابعة وإنما أعاتبه على خطأه أو حاسبه على خطأه، ولكنه يبقى يشعر أنه حبيبي، ما نبذته ما رفضته. تخيل معايا يوم اللي أسرة تقاطع طفل عمره 7 سنوات 9 أشهر
أوف ليه؟
لخطأ في منتهى التفاهة. قال إيه؟ نبغى نربيه، لأن المقاطعة منهج نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام قاطع كعب ابن مالك حينما تخلف عن غزوة تبوك. شوف الخلط العجيب اللي لا يمكن أنه يقره لا عقل ولا دين ولا منطق. في أخطاء في التربية بتقديري هي اللي خلت الشاب شو يصير فيه يمزج ما بين القدوات المختلفة، ومن ثم ينظر إلى هذا القدوة باعتباره أقرب ما يكون إلى الملائكة، ومن ثم إذا اكتشف أي عيب فيه يقوم شو يصير فيه؟
يسقط
من عينه. أنا لي بس تعليق بسيط، ما أدري إذا كان باقي شيء من وقت هذا الجزء. القدوة صعب إنك تفصلها عن المسؤولية. يعني من يريد أن يكون قدوة لازم يكون رسخ لديه الحس بالمسؤولية.
يعني ما دامك وصلت إلى درجة القدوة فلا بد أنه تتعامل بروح المسؤولية لأنك قدوة،
وحتى قبل ما تصير قدوة وأنت تسعى، سواء كنت تسعى بقصد أو بدون قصد، لأنه أحيانا كثيرة وأنا أعرف الكثير من هؤلاء القدوات، ما في يوم من الأيام واحد منهم حط في ذهنه أني أنا أبغى أكون قدوة للناس، يعني زعيم ولا بطل ولا نجم مشهور، لا، هو رجل عنده التزام أخلاقي، هذا الالتزام الأخلاقي تراكمي مع الزمن صار قوله وفعله المسافة بينهم تكاد لا ترى، وبالتالي إذا سمعت كلامه ورأيت سلوكه تجدهم متطابقين.
بس أنا ممكن أجرد الإنسان من إنسانيته، يعني أنه يتكلف في كل أفعاله، يصير موش على طبيعته، موش على سليلة،
لا ليس تكلف،
يعني هامش الخطأ سوف يفقد، يعني
هنا شوف الهامش الخطأ موجود، ولكن البني آدم القدوة في موضوع الصدق، رجل يتحدث عن الصدق ويمارس الصدق، يتحدث عن الصدق ويمارس الصدق. هل الخطأ هنا ينبغي أن يرى في لحظة من اللحظات على أنه كذاب؟ يعني هل هذا مقبول إذا كان الصدق عندي قيمة؟ فهل أنا قولي أحدث فيه عن الصدق وأشجع على الصدق وأنادي بالصدق، لكن إذا جيت في واقع حياتي اليومية يمكن بين حين والآخر أكذب؟ هذه القيمة إذن عندي ليست راسخة كما ينبغي، ليست كما ينبغي. الأمانة، الوفاء بالوعد، الحس بالمسؤولية، هذه منظومة قيم. إذا وجدنا أن أنت ممكن تخطئ في إيش؟ تخطئ حينما تنسى، يعني الخطأ والنسيان وهما صفتان ملازمتان للبشر مقبولين من أي إنسان، ولكن في حدود معروفة وبينة.
يعني أنا لا أريد أنه يعني هي في الأساس وفي الأهم كيف يستفيد الشاب من هذه القدوة.
جميل، إذا أردنا أن نتحدث عن استفادة الشاب من هذه القدوة ففي عندي جزئيتين، جزئية تتعلق بالقدوة وجزئية تتعلق بالمقتدي. جزئية القدوة يبغى لنا نفكر جديا كيف تصنع القدوة، كيف تصنع،
يعني ليس أي قدوة ممكن يكون قدوة.
طبعا نعم. كيف تصنع القدوة، لأنه صناعة القدوة يعني صناعة الشخصية الملتزمة المتزنة لها أصول ولها قواعد ولها مناهج تربية في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع وفي كله.
والجزئية الثانية،
والجزئية الثانية تتعلق بالمقتدي.
نعم.
المقتدي اللي يكون اقتداؤه بلا وعي، هذا إنسان مشكلته كبيرة جدا، لأنه ممكن يعجب بأمر ما وقد يكون هذا الأمر،
يعني العاطفة خاطئ. هي التي
تجر وقد مو يجر، بس العاطفة تجر المظاهر الشكلية اللي لا طائل وراءها، يجر إحساسه بالنقص، والضوء المسلط على إكس من الناس أو على زيد من الناس يخليه ينجذب إليه دون وعي منه أنه هذا الشخص الضوء سلط عليه لصفة حميدة ولا لصفة سيئة. القدوة الحقيقة صناعتها تحتاج إلى جهد وزمن طويلين، ولكن أرجع أقول أن القدوات بصفة عامة أميز ما يميز القدوة هو الحس بالمسؤولية. إذا أذنت لي بس أختم بواقعة
تفضل.
دونتها كتب التاريخ عن رجل ما في أحد قرأ سيرته إلا وأعجب بها،
اللي هو
عمر بن الخطاب. يقول راوي القصة هو أسلم، وأسلم هو مولى عمر.
نعم.
كان خادم ملازم. يقول كنا في يعني في إحدى حرات المدينة، والحرة معروفة اللي هي المكان الصخري شديد السواد في المدينة، وفيها حرة شرقية وحرة غربية، فكان في إحدى الحرتين فرأى عمر نور، فقال له يعني كأن هؤلاء الناس مقطوعين في هذا المكان، تعالوا نشوف إيش عندهم. فذهب إليهم، كانوا يقول كنا بصرار فإذا بنار، فقال يا أسلم ها هنا ركب قد قصر بهم الليل، انطلق بنا إليهم. فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون، يعني يتباكون. فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء. شوف حتى أدب الخطاب، هم ما عندهم ضوء، عندهم نار، بدل أن يقول يا أصحاب النار قال يا أصحاب الضوء. قالت وعليك السلام. قال أدنو
أقترب.
قالت أدنو أو دع، يا أدخل يا اقلب وجهك، يعني واصلة معاها على ما يبدو زي ما يقول للشيطان الرجيم. فدنا من الباب فقال يا أمة الله ما بالكم، إيش حكايتكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت من الجوع. فقال وأي شيء على النار؟ قالت ماء أعللهم به حتى ينامون. حطت لهم مويه تغلي على النار، ما عندها طعام اصلا حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر، هذا هو الرجل المسؤول، الله بيننا وبين عمر يقوم على امرنا وينسانا، هو الخليفة هو المسؤول عنا ولكنه نسينا. فبكى عمر ورجع يهرول إلى بيت مال المسلمين، فأخرج عدلا وعاء كيس وجعل فيها شيئا من دقيق وشحم ولحم وسمن وتمر وثياب ودراهم. هذه كلها المكونات تشير إلى أنه رأى مجموعة من الأطفال اللي يعني حالتهم ما يعلم بها إلا ربي من حيث الثياب المهترئة، حتى ملأه وقال، وهذه نقطة جدا مهمة، قال يا أسلم احمله على ظهري. فقال أسلم أنا أحمله عنك. قال ثكلتك أمك يا أسلم، وهل ستحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ هذا حس المسؤولية،
هذا
حس المسؤولية. طبعا بقية القصة أنه أخذ العدل وراح لهم،
وصلت الرسالة دكتور.
نعم، وطبخ وأطعمهم، ويقول أسلم وربط كما يربض الأسد أمام الخيمة حتى أطعمهم بيده. فقال له يا أسلم جئتهم وهم يبكون، ولم أشأ أن أتركهم إلا وهم يضحكون.
رضي الله عن عمر، يعني هذه حس المسؤولية تتكلم عنها دكتور. ننتقل معكم إلى أحداثنا وأحداث الملف. دعونا نستعرض معكم حدثنا الأول. اغتصاب القاصرات يؤلم أهل جدة. يعني الحداث، مجموعة البنات اللي اغتصبوا في جدة الفترة الماضية، طبعا إلى الآن لا ندخل في تفاصيل القضية لأنه تفاصيلها يبدو أنها لم تنتهي بعد، لكن هذا العدد من الاغتصاب ظاهرة مؤلمة جدا في الشارع السعودي وخاصة في شارع جدة. كيف تعلق على مثل هذا الوضع، خاصة أنه يعني وضع يتعلق بأطفال وإنسان وأمر إنساني قبل أي شيء؟
هو بغض النظر، يعني يبدو لي أنك أنت يعني لم تشأ الدخول في التفاصيل، لأنه الشخص المتهم بالاغتصاب لا يزال إلى الآن.
أتكلم عن إكس يعني.
هو بالضبط، يعني من قام بالاغتصاب هو رجل، ورجل كبير بالغ، وإن كان يعني غير ناضج يقينا. نعم. عملية الاغتصاب، اغتصاب القاصرات، سلوك منحرف في الأصل على المستوى النفسي.
يعني هل هو مرض نفسي نعتبره؟
هو سلوك بلا شك يمكن أن يطلق عليه هذا المسمى بلا شك، وعلى الأقل على المستوى النفسي والأخلاقي في خلل في الشخصية، والخلل غالبا ما يكون عميق الجذور في داخل النفس.
يعني هل هو خلل كيميائي أثر على سلوكه؟
لا، هو خلل أخلاقي. منظومة القيم اللي ينبغي أن يكون الرجل متحلي بها والتي تمنع من الاعتداء على قاصر فيها خلل، ضعيفة إلى حد أنها لا تقوى على منعه، لأن هو الرجل اللي يمارس مثل هذا السلوك رجل عنده رغبة جنسية قوية، وفي نفس الوقت ما عنده قدرة على التمييز أين تشبع وكيف تشبع. أي أنثى أمامه كبيرة صغيرة يريد أن يلتهمها. لما يصل الإنسان أو الرجل إلى مثل هذا المستوى، هذا عنده خلل، عنده خلل بمعنى عنده اضطراب أخلاقي واضطراب نفسي.
هل هذا يصنف أنه نوع من أنواع الشذوذ مثلا؟
طبعا.
طيب في البعض طبعاً يقول في الشذوذ أنه الشذوذ هو اضطراب فطري لا علاج له، ما له حل، يعني هو مرض أعطاك الله إياه بطبيعتك بتركيبتك الفطرية، فما له علاج إلا الصبر وأنك تحاول أنك تحصن نفسك فقط لا غير.
يعني هذا الكلام غير مقبول على إطلاقه، هذه وجهة نظر.
يعني
في من العلماء، في بعض الباحثين النفسيين وصلوا إلى درجة أنه حتى الاضطرابات العصابية البسيطة يقولون لها جينات، وهذه قضايا يعني موروثة. معنى ذلك أنه إذا خلاص نرفع الراية البيضة؟ لا، هذا مو صحيح. ولو كان الأمر كذلك لما شرع إقامة الحد على أمثال هؤلاء. إذا القضية، أنا ما أعتقد أنه في قاضي حيحاسبني على لون جلدي، ولا على شكل أنفي، ولا شكل عيني، ولا طولي، ولا قصري. ما في حساب على الأمور الموروثة التي يعني لا دور لي في تعديلها. لا، هذه انحرافات يمكن لبعضها أن يعالج، وأنا مر علي حالات لشذوذ بفضل من الله نجحت في أني أوصل صاحبها إلى حد يعتبر متقدم من حيث العلاج.
لكن الأثر النفسي اللي ممكن يتركه الاغتصاب على هذه الطفلة، أهل الطفلة كيف يتجاوزوا يعني إذا سواء كانت تحرش أو وصلت إلى درجة الاغتصاب وتأثرت نفسية هذه الطفلة حتى ما يكون هناك يعني عواقب وخيمة في المستقبل، كيف أنا أتعامل مع هذا البدأ؟
أول حاجة أنت تتكلم الآن على جزئية دائما أنا أقول إنه هذه الجزئية بالذات ستستهلكنا وتستهلك طاقاتنا اللي هي جزئية العلاج. يعني السؤال سأتحدث عن العلاج، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه قبل العلاج كيف حصل هذا؟ يعني فين أهل هذه البنت؟ كيف تترك هذه البنت؟ أنت تعلم أن هناك بيئات الخوف فيها على الأطفال أكثر من بيئات أخرى.
صحيح.
صحيح ولا لا؟
صحيح.
فبالتالي لما أنا أكون عندي يعني الأهل اللي اشتموا هذه الرائحة، ليه تترك بنت قاصر صغيرة طليقة في مكان لا تؤمن لها الحماية؟ إذا ما أمنت لها الحماية كيف تربى طفلة في مثل هذا الجو وهي لا تتم توعيتها بمخاطر أنه يعني يستدرجها رجل أو شاب ويغريها بأشياء؟ أنا عندي أطفال في لحظة من اللحظات طفل السنة الأولى الابتدائي من بين الأشياء اللي أعلم وياها أنه إذا في واحد اقترب منك وحاول أنه يضمك حط أظافرك في عيونه، عضه من يده، اصرخ بأعلى صوتك، اجمع عليه الناس، لأنه أن يتعرض لصدمة التحرش أهون بألف مرة من أن يتعرض للتحرش نفسه، للاعتداء نفسه. فهذه الجزئية أنا أتمنى على من يشاهدني أن يراعيها عند أولاده وبناته أيضا، لأن هناك اعتداء يحصل حتى على الأولاد الذكور. نرجع الآن للعلاج. العلاج الحقيقة يتطلب ناس متخصصين في علاج ما بعد هذه الصدمة، تحتاج مثل هذه هؤلاء الفتيات يحتاجوا إلى معالج متخصص يساعدهم على تجاوزها، وأهلها أهل الفتاة لا يملكون في الحقيقة أكثر من أن هم يقبلوا ما حدث من باب قبول صاحبته، لأنه أحيانا كثيرة بعض الأهل يرفضون البنت والبنت لا ذنب لها، البنت تتمعير بمعنى أنه يصير يطلق عليها ألقاب قذرة جدا لأنه هي التي مكنت هذا الشاب
من هي ضحية.
يعني تصبح ضحية مرتين. فالأهل ينبغي أن يدركوا أن قبول هذه الفتاة لأن هذا الذي وقع رغما عنها، وحتى لو وقع بقبول منها هي لا تدرك معنى السلوك الذي يقوم به هذا الشاب.
أنت بالأمس تحت الهواء كنت تقول، أشرت إلى لحيتك وقلت لي وهل شابت هذه اللحية البيضاء إلا مما أرى من المشاكل ومما رأيت من زين المحارم، يعني هل هي ظاهرة إلى هذا الحد؟
زادت أخي عبد الله، زادت الحقيقة، يعني زادت بشكل على الأقل زادت في نسبة وصول الحدث لأمثالي، يمكن في الماضي كانت تندس أكثر، قد تكون موجودة ولا نعلم عنها، ولكن أنا بتقديري أنه لا، في زيادة، لأنه وسائل الإثارة الجنسية في الحياة اليومية كثيرة جدا.
يعني في فوضى جنسية عارمة في العرض؟
ماني عايز أقول فوضى عارمة، الفوضى تحتاج المصطلحات الضخمة اللي من هذا النوع تحتاج إلى أن يكون عندي رصيد من أرقام، يعني من حقائق. أنا ما عبي تحت يدي رصيد من حقائق، أنا عندي حالات أراها وأسمعها وأعايشها وأساهم في علاجها. نعم زادت،
يعني ندق ناقوس الخطر ولا لا؟ احنا ظاهر يعني حوادث فردية هنا وهناك.
والله أنا أتمنى أن احنا ندق ناقوس الخطر، حتى لو الحوادث قليلة والنسبة قليلة، خلينا ندق ناقوس الخطر لحماية يعني الناس السليمين، بدل ما يوقع الفاس بالرأس وبعدين نصحى وتكون الكارثة أكبر. لا، ندق ناقوس الخطر من زاوية التركيز الكبير على الوقاية، على التوعية، على التحذير. يعني أنا عندي حالات مرت أبوها، عمها، أخوها، موجودة، والنتائج كانت يعني تدميرية كارثية الحقيقة.
طيب ننتقل معكم الآن إلى حدثنا الثاني. ارتفاع نسبة المدخنات في السعودية. دكتور، في دراسة تقول أنه وصلت نسبة المدخنات إلى 5.7% من جملة الإناث، يعني أنا ما أدري، أنا أشكك أو أكذب هذه الدراسة، لكن هذه دراسة عملية واقعية ونشرتها قناة العربية وموقع العربية. يعني في المحيط اللي نراه، ما احنا نشوف انه ما هي يعني التدخين في السعودية مش ظاهرة بالنسبة للنساء تحديدا. الأرقام تقول لأنه هناك ظاهرة، أنت كيف تشوفها بحكم تخصصك وغربة؟
إذا مشيت في الشارع لا تراها، بس إذا دخلت مقهى أو مطعم تراها بوفرة. وهذا الكلام كان نادر الحدوث قبل 10 سنوات. فإذا كانت ظاهرة قرأناها من زاوية أنها بدأت تظهر على السطح فهي ظاهرة.
يعني تتفق تقريبا مع هذه؟
إيه، أنا ما أستبعد هذه الأرقام الحقيقة، لأنه تحديدا خليني أقول في جدة، يعني الشيش والسجائر بكل وضوح.
يعني التدخين هو يعتبر في الأصل سلوك رجالي،
سلوك ذكوري عبر التاريخ، هو سلوك ذكوري ولكنه انتقل بالتدريج إلى الإناث في المجتمعات اللي يعني صار فيها قدر كبير من المحاكاة بين الرجل والمرأة. يعني كل المجتمعات اللي رفعت شعار المساواة، رفعت شعار لا فرق بين الرجل والمرأة سواء في الحقوق أو في الواجبات،
نعم،
بدأت تنتقل عدوى التدخين إليها وانتشرت، موجودة في المجتمع الغربي والمجتمعات العربية الأخرى موجودة.
نعم. أنتقل إليكم أنتم مع المشاهد. حياكم، ونبدأ مع الأخ عبد الله. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
بخير يا عبد الله.
حياك الله. بخير. أهلا وسهلا.
أشكرك على الدكتور ميسرة.
حياك الله، أهلا وسهلا. تفضل.
الله يسلمك. بالنسبة للموضوع اللي كنت أتكلم عنه عند الدكتور ميسرة، عشان موضوع القاصرات وال،
نعم،
يعني هذا جانب نحن نتكلم فيه من ناحية إنه أعوذ بالله من الشيطان، إنه ممكن قاصرات أو يعني إنسان أذنب أو سوى خطأ خلاص هذا موضوع وانتهى. لكن بالنسبة للموضوع إنه يعتدى على من ناحية على البنات أو الأقارب من الأخوان من يعني هذا شيء كبير، يعني أكبر من الموضوع اللي حنا نتكلم فيه القاصرات، صح ولا لا؟
نعم.
يعني ممكن عمها يتحرش فيها، الخالها، يعني توصل درجة أخوها، يعني كل إنسان يخطي يعني كشر. أنا مثال يعني للشيء هذا، وكانت خيرة من الله، يعني الله إذا حب عبده يعني يطلع شيء يصير له شر علشان يعني يطلع من الموضوع هذا. أنا من الناس يعني اللي يعني بغيت أخطي في دنيتي من ناحية يعني من ناحية عائلة يعني بعيدة عني. لما كنت أتكلم عن البنت هذه من بعيد وكذا، كانت تقول لي إنه ليش أنت سويتي كذا؟ كانت تقول كنت أنا أتحرش من أقرب الناس لي، خالك عمك، يعني توصل درجة أخوها. يعني ليش احنا نتكلم عن ناس بعيدين ما نتكلم على الناس قرب؟ هذا شيء عظيم، شيء كبير انه يعني يصير التحرش من الناس.
طيب
شو يبغى يقول؟
يتكلم عن زين المحارم.
يعني شو يبغى يقول؟ انا ما فهمت والله.
هو انقطع الخط. طيب. يعني خلينا ندخل عليه الحين. تفضلي زهرة. اي
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
الله يمسك بالخير دكتور ميسره.
الله يسعد مساك يا زهرة، يا مرحبا.
الله يجزاك خير دكتور. انا بغيت اسالك، انا حاب ادخل مجال التنمية الذاتية.
نعم.
علما باني انا ما خلصت الثانوي لسه دكتور، فيقولوا لي في امكان اني اخذها بالدورات. ما ادري دكتور ابغاك تفيدني، هل اخذها بعد ما اخلص الثانوي ولا اختصر الطريق واخذها عن طريق الدورات؟ يعني وانا الان في مرحله متوسطه، يعني داخل متاخر حتى الدراسه.
لا، اكملي تعليمك الثانوي، وخلال تعليمك كلما وجدت فرصة تقدري تحضري فيها دورة احضريها. طيب. يعني اجمعي بين الحسنين.
طيب تفضل. شكرا يا زهرة. تفضل يا رحاب.
ألو، السلام عليكم.
سلام، أهلا وسهلا يا رحاب.
السلام.
أهلا عبد الله.
هلا بك. هلا،
حيا الله دكتور ميسرة. عذرا أنا يمكن ما عندي يعني أي نوع من أنواع المداخلات معاكم بخصوص موضوع يعني مع الدكتور ميسرة، لكن حبيت منك أخ عبد الله،
نعم،
تفتح لنا ملف يتكلم عن حال الشوارع في المملكة وخصوصا المنطقة الشرقية بالدمام، تستضيف مسؤول مهم، لأننا نعتبر هذا شذوذ عن القاعدة. لما نكون نحن مملكة غنية فيها أبو متعب على رأسها حط ناس يعني مليارات المليارات صرف على الدولة، لكن اللي تحت ما أدري وين يودون الفلوس. هل هم شركات المقاولات الباطن؟ يعني أنا ما أبغى عد أسماء الشركات اللي عندنا بالدمام لاعبين لعب بالشارع مجرد شهر واحد، الشارع حفر، وين إماطة الأذى عن الطريق؟ هذه من أخلاقيات الرسول، إماطة الأذى عن الطريق. لما تجيك تشتري سيارة بقيمة 100,000 200,000 وتدمج فيها في حفرة وتو الشارع مفتوح ما له شهر، يعني مو هذا برضو يظل من نبض الكلام؟ يعني انت تشوفي داخليا ما احنا عارفين نوصل لمين.
يعني انت تشوفي انه الان حال الشوارع بالدمام ليس مثل المناطق الاخرى؟
ابدا ابدا. يعني جدة غير، جدة فيها
لا 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 معلش يا رحاب معلش
انا اقول لك نحن جدة سيول نحن.
رايك دكتور؟ معلش يا رحاب الله يرحم والديك، اذا انفتح الملف حق الدمام يا ريت ينفتح ملف جدة برضه.
يا ليت يا دكتور ما يكره والله.
والله اذا بعدت عن الطريق الرسمي يعني اي شارع رئيسي
ابعد بس شويه
100 متر.
حتى الرياض ما نبعد عن الرياض. الرياض انا لي بيوت في شوارع فرعيه الله يعينك بالحفر اللي تطيح فيها يعني. اما الشوارع الرئيسيه ما شاء الله تقول خد بنت عمرها توها مولوده صح ولا لا؟
والله الله يجزاك خير. خلاص
انا يعني انا اسفه يا دكتور ميسر اني ما دخلت معاك في مواضيعك جدا مهمه، لكن الاهم بعد اللي نعيشه نحن.
طيب
انا اضم صوتي لصوتك ايضا بالنسبه لشوارع جده.
طيب تفضل يا معتز. شكرا يا رحاب.
السلام عليكم.
سلام ورحمه الله.
اهلا معتز تفضل.
كيف حالك عبد الله؟
اهلا وسهلا ومرحبا تفضل.
انا اتصلت قبل يومين لما كنت مستضيف الدكتور خالد.
ايوه.
وتناقش اظن انت تناقشت مع الدكتور خالد قضيه الاختلاط.
بس انت حدك
انا ناقش مع الدكتور ميسره بعد اذنك يعني.
احنا حدك يا معتز انت حدك الائتمان بالاتصالات خلصته يعني اتصالين. تفضل يا معتز.
حبيت اناقش مع الدكتور خالد الدكتور ميسره. نعم. عفوا انه بخصوص الاختلاط يعني انا كوني كاجي في جامعه في الجامعه يعني جميع الجامعات على مستوى الوطن العربي مختلطه الا اعتقد ان السعوديه ما هي مختلطه بس فجميع الجامعات على مستوى الوطن العربي اعتقد انها مختلطه. فهل الاختلاط يا دكتور ميسره بياثر على الجانب النفساني للطالب وبياثر على مستوى الانتاجيه والتحصيل الدراسي للطالب؟ لانه اعتقد ان الدكتور خالد من نفس المقعد ونفس الكرسي اللي انت كنت قاعد فيه ناقش انه قضيه الاختلاط بعيدا عن الجانب الديني طبعا انه قضيه الاختلاط بالدراسه وقضيه الاختلاط هنا وهنا بتاثر على مستوى تحصيل الطالب. فهل انه مستوى تحصيل الطالب بتاثر في الاختلاط ولا لا علاقه له من ناحيه يعني ناحيه نفسيه؟ طيب. بعيده عن الناحيه الدينيه.
واضحه يا معتز. شكرا يا معتز. ام مصعب تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
امسي على الدكتور ميسره.
وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ام مصعب.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول انا عندي طفلين، الاول عمره 10 سنوات والثاني 7 سنوات. لكن والله الطفلين يعني ما أدري يعني شو أوصفهم، مشاكلهم ما بعض يعني بالمرة كأنهم أعداء، واحد يترصد للثاني، فما أدري كيف أتعامل معهم، ما أدري كيف ألف قلوبهم على بعض.
طيب والثاني؟
السؤال الثاني عندي طفل معاق. كثير من الناس يعني ينصحوني أني أضع في مركز يعني تأهيل، وأنا رافض الموضوع هذا، فما أدري وش رأي الدكتور.
طيب.
هل يعني أفضل لأني أضع في المركز ولا أفضل أني أنا أقوم برعايته؟
طيب شكرا يا مصعب. طبعا عبد الله كان يتكلم عن قضية زنا المحارم ويؤكد على كلامك ويقول أنه هو يعرف حالات من ذلك، لكن زهرة أنت جاوبتها عن تنمية الدورات.
نعم.
رحاب تكلمت عن ملف حال الشوارع بالدمام. أنت في رأيك في قضية التعبير أنه لما واحدة زي رحاب تتصل برنامج تلفزيوني وتتكلم عن شأن عام وهي أنثى يعني ما يعني غالبا الرجال هم اللي يهتمون في الشوارع أكثر وتنفس بهذا التنفيس وتتكلم وتطالب، هل ترى أنه هذا النوع من التعبير هو ثقافة صحية وظاهرة صحية؟
لا شك يعني أنا أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أنه صار في درجة من الوعي تنم عن حس بالمسؤولية أنه هذا الوطن وطن الجميع ومن حق أي مواطن فيه أن يسعى ليرى هذا الوطن في أجمل وأحلى صورة. والحمد لله رب العالمين إحنا لسنا دولة فقيرة، والإسفلت اللي هو يعني يعتبر من أرخص المنتجات النفطية، والدولة بأمانة اللي راجع الميزانيات المخصصة ليست قليلة، في نهاية المطاف بعد ما الرقم ينحط في ميزانية كل بلدية ليه هذا هذه المبالغ ما يخصص منها؟ يعني تحتاج إلى جهات. المجالس البلدية بتقديري هذا مجرد اقتراح، أنا ماني رجل مسؤول ولكني مواطن، واجبي أن أقترح. لما لا تشكل لجان لمحاسبة هؤلاء الناس؟ فين راحت الفلوس؟
إذا كان مين؟
محاسبة المسؤولين عن 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 هذه الشوارع، يقينا في جهة معينة مسؤولة في البلديات في المحافظات، ما أعرف يعني، إنما يقينا في جهات معنية بسفلتة الشوارع بالتأكيد، سواء من حيث ترك الشارع مدة طويلة جدا دون صيانة، أو حتى نوعية الإسفلت اللي يستخدم في تسفية الشوارع. بعد 7-8 شهور كأنك أبو زيد مغازي ترجع الشارع إلى ما كان عليه.
معتز يسأل عن قضية الاختلاط وأثره النفسي في الجامعات.
معتز يحتاج أنه يميز بين عدة أمور، على رأسها أن موضوع الاختلاط موضوع له علاقة بالثقافة. يعني في المجتمعات التي درجت على أن يتواجد فيها الرجل والمرأة في مكان العمل وفي مكان الدراسة، نظرت الرجل للمرأة بالمجمل لن تكون مثل نظرة الرجل للمرأة في المجتمعات اللي فيها فصل شبه كامل. بالتالي احنا يعني حياتنا فيها اختلاط، تتروح السوق تجد الرجال والنساء، تروح المستشفى الرجال والنساء، في أماكن كثيرة ما في هذا الفصل، لأنه عملية الفصل في مثل هذه الأماكن عملية في غاية الصعوبة. الآن أي مستوصف أي مستشفى ستجد فيه رجال ونساء، سواء في العاملين أو في المراجعين. الأسواق كذلك، المطاعم، يمكن المطاعم فيها أماكن للعائلات وأماكن للعزاب، ولكن حتى أماكن العائلات هذا مع أخته هذا مع أمه هذا مع زوجته أيضا أماكن.
إيش توصيه؟
هو يسأل هل يؤثر؟ يعني خلي يرجع بس معتز إلى كل الجامعات في الدنيا اللي فيها شباب وبنات وبتحصل بينهم ارتباطات عاطفية. أنا يمر علي حالات من الشباب اللي بدون ما يكون في اختلاط في عنده مشكلة عاطفية، في ارتباط عاطفي مع بنت، خاصة أنه وسائل الاتصال الآن يعني ما عادت تجاوزت كل الحدود والحواجز. نعم يؤثر،
يؤثر
يؤثر بلا شك. أي ارتباط عاطفي بين أي شاب وشابة ما يفضي إلى علاقة سليمة سوية قولا واحدا سيؤثر.
الطفل المعاق تنصحها أم عبد الله أم مصعب أنه تخليها عندها في البيت ولا تضعه في مركز؟
أنا أنصح أختي أم مصعب أنه تجمع بين الحسنيين، أن يكون في مركز لرعاية المعوقين نهاري، وبعد ما يخلص منه يرجع لها البيت، لأنه مهما يكن الحنان والعطف والرعاية التي سيلقاها في المركز فلن توازي أو تساوي أو تعادل ما يلقاه في حجر أمه، ولكنها تحتاج إلى هي نفسها إلى دورات تتعلق بإعاقته بحيث تتعلم كيف ترعى طفلها في هذه الإعاقة التي يعاني منها.
عندها طفلين 10-7 سنوات.
هنا أنصحها لأم مصعب بقراءة كتاب اسمه صراع الأخوة. صراع الأخوة سيمدها بالكثير جدا من وسائل تعديل هذا السلوك الناتج عن الصراع.
من تويتر أنا وعدتهم أنه نتكلم بعض الأسئلة. في شاب يقول أو أسرة تقول عندما يكون الشاب عمره 24 سنة ويكون مدمن للألعاب الإلكترونية زي بلاي ستيشن وغيرها من الألعاب النت ممكن 16 ساعة في اليوم، هل هو مرض وكيف يعالج؟
في الـ DSM-4 اللي هو الدليل الطبي الأمريكي في طبعته الأخيرة أضافوا ألعاب البلاي ستيشن والنت والتلفزيون إلى المواد الإدمانية. لما يصل إلى هذا الحد من الساعات بلا شك أنه صار إدمانا،
محتاج علاج،
يحتاج علاج عشان يتخلص منه.
سعيدين جدا باستضافتك دكتور.
الله يسلمك.
وأيضا حزينين أنه حنفترق معك يعني.
الله يخليك.
يعطيك العافية.
شكرا لك.
الشكر أيضا موصول لكم أنتم. غدا إن شاء الله تعالى سوف نفتح ملف الهوية، ملف ضخم جدا، مع الدكتور محمد العوضي. والدكتور ميسر طاهر قال في نبض الكلام: سلوكنا نتيجة حتمية لأفكارنا. تقبل الصيام.